أنتم برفقة اس بي اس عربي.
اس بي اس A world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل الإنترنت والراديو.
صباح الخير، صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميرايغان من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مدياق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو الأحد في الرابع من شهر يناير كانون الثاني لعام 2026. أعزائي المستمعين، مع إشراقة عام جديد نأخذكم في برنامج ويكند بالعربي إلى جولة خاصة نستعيد فيها أبرز المحطات التي مرت معنا بإس بي إس عربي خلال العام الماضي. قصص لامست الناس وملفات عكست واقعهم ولحظات إنسانية وثقافية تركت بصمتها. حلقة نودع عاما مضى ونستقبل فيها عاما جديدا بنظرة أمل وترقب لما هو آت. نبدأ صباحنا أيضا بحكمة صباحية، وحكمة اليوم لإليف شفاك والتي قالت: سرقة آمال الآخرين أكثر خسة ودناءة من سرقة نقودهم. برنامج ويكند بالعربية الذي يطل عليكم صبيحة يوم الأحد في الرابع من شهر يناير كانون الثاني 2026. تستمعون الآن إلى البرنامج عبر الديش الراديو والقناة 304 من التلفزيون، وكذلك على بودكاست بيست أوف إس بي إس عربي بموقعنا الإلكتروني وعلى أثير اف ام. من المؤكد أن كان هناك العديد من الأحداث السياسية في عام 2025، ولعل آخرها توتر بين دولتي السعودية والإمارات على خلفية الأحداث في اليمن، بعد أن شنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضربة جوية على ميناء المكلا اليمني. استهدفت شحنات، قالت الرياض إنها قادمة من الإمارات وتحمل أسلحة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تدعمها أبوظبي، ما مثل أكبر تصعيد حتى الآن في الخلاف بين الحليفين الخليجيين داخل الحرب اليمنية. وأمام هذه الاضطرابات، دعت الدول الخليجية إلى تشجيع الحوار السياسي من أجل تهدئة الأزمة بين الدولتين. كان هذا الحدث آخر الأحداث السياسية التي جرت في عام 2025. دعونا نستمع إلى تقرير مفصل عن أحداث أخرى سياسية جرت كذلك ب 2025.
إلى عام من التحولات وعالم على حافة الانهيار، من عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى رحيل باب الفقراء وكوكب يشتعل، كيف نقرأ عام مضى؟ إنه العام 2025، عام مفصلي تداخلت فيه الأزمات الجيوسياسية مع الكوارث الطبيعية، وشهد تغيرات بموازين النفوذ العالمي. عام انتقل في العالم من أزمة إلى أزمة وسط قوة وحدة طبعت معظم التحولات الكبرى. دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض، باب الفقراء يرحل، حروب لم تندمل، ما أبرز ملامح عام انتقلت فيه البشرية من صدمة إلى أخرى وسط عودة شخصيات مؤثرة إلى الواجهة وتصاعد النزاعات وتفاقم الأزمات الإنسانية والمناخية.
A ceasefire agreement between Israel and Hamas is holding tonight.
The needs of children in Gaza are just enormous.
I was saved by God to make America great again.
For nearly a week now, LA firefighters have been engaged in an exhausting battle on multiple fronts.
The Sudan war is one of the biggest humanitarian crises in the world today.
Breaking news tonight, Pope Francis, the leader of the Catholic Church, has died aged 88.
أنا بترا طوق الهندي. هذا التقرير من أعداد سام دوفر من SBS نيوز ومني أنا لSBS عربي. إذا عودة ترامب وإعادة رسم الأجندة العالمية مع عودته إلى البيت الأبيض مثل هالوقت، يعني بكانون الثاني أو يناير من عام 2025، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى المعترك السياسي ويقول:
The golden age of America begins right now. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day.
إذن العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن. سرعان ما تحولت سياسة الرسوم الجمركية إلى أداة ضغط عالمية وحرب اقتصادية.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country's businesses back that left us.
الرسوم الجمركية أغلى كلمة على قلب ترامب. هالسياسات أشعلت حروب تجارية وأثارت مخاوف اقتصادية جدية.
If the large increases in tariffs that have been announced are sustained, they're likely to generate a rise in inflation, a slowdown in economic growth, and an increase in unemployment.
استمعنا إلى جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. من هذه الحرب الاقتصادية إلى المواجهة الاقتصادية الكبرى مع الصين، مواجهة تجارية بلغت ذروتها مع فرض واشنطن رسوم بنسبة 145% على السلع الصينية، ورد بكين برسوم 125% على السلع الأمريكية. التقاذف الكرة في مهب هذه المواجهة الاقتصادية، وفي لقاء لاحق طرفين رجعوا لنقطة التهدئة.
Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other, and it is normal for the two leading economies of the world to have frictions now and then.
عالم يزداد عنفا، حروب بلا أفق، ووفق مؤشر السلام العالمي للعام 2025 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام ارتفعت العسكرة بنسبة 2.5%. سجلت 59 حالة نزاع مسلح قائمة، الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وفي قلب هذه النزاعات برزت إسرائيل المنخرطة بصراعات متعددة، وقف إطلاق نار بعد دمار شامل بغزة وعامين من الحرب أبرم اتفاق وقف إطلاق النار بعشرة تشرين الأول أكتوبر بوساطة أمريكية. ليقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أنا ذاك.
We ended the war in Gaza and really on a much bigger basis created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages.
الكلفة الإنسانية كانت باهظة جدا، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني و 170 ألف جريح مع إعلان المجاعة بآب أغسطس.
The needs of children in Gaza are just enormous. Whether it be from clean water, drinking water, and sanitation to avoid spreading any diseases, to basic medical facilities, to being able to get nutritional support. We see so many children severely, acutely malnourished.
سمعنا إلى أمام سبيرو كبيرة مديرية الطوارئ بمنظمة اليونيسف عقب اتفاق وقف إطلاق النار بتشرين الأول أكتوبر التي تحدثت عن احتياجات سكان غزة الهائلة سيما للأطفال. من حرب غزة إلى الحرب الصامتة أو المنسية في السودان والمأساة الإنسانية التي تكشفت. حرب تواصلت، حرب أهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم. رينا كيلاني الرئيسة التنفيذية لمنظمة بلان انترناشنال تحدثت إلى قناة SBS من السودان تحديدا بتشرين الأول أكتوبر وتحدثت عن حجم المعاناة.
There's extreme violence against children and girls in particular. There's a lot of sexual violence to the point where people are saying it's a weapon of war. People are fleeing for safety, so they're displaced within the country. There's about 12 million people altogether. There's people starving. There is actually people facing a famine, and many more will dive into that situation if we don't get food to them urgently.
بدوره ناثانييل ريموند رئيس مختبر ييل الإنساني الذي يقوم بالتحقيق في هذه المجازر أعرب عن صدمته أمام حجم الكارثة الإنسانية القتل والعنف.
What is this? Is this genocide? Yes. But it's not just genocide. This is the final battle for the completion of the Darfur genocide that began 20 years ago. The scale of killing, the hyperviolence is unlike anything I've seen in my career.
حجم القتل والعنف غير مسبوق لم أشهده بمسيرتي المهنية من غزة إلى السودان إلى أوكرانيا. حرب استنزاف بلا أفق واضح. بأوكرانيا سجلت الأمم المتحدة أكثر من 12 ألف ضحية مدنية خلال 10 أشهر فقط، وبمشهد لافت توترت العلاقة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني وإذ قال ترامب أنذاك.
You're right now not in a very good position. You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't have your playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people.
لا تملك الأوراق، أنت الآن في موقف سيء. كيف رد فلاديمير زيلينسكي؟
President Putin, he is not going to withdraw from territory that they've already captured unless it's very small part and it would only be in exchange for additional territory in, for example, Luhansk and Donetsk.
نحن لا نلعب الورق أنا جاد سيد الرئيس. واستمعنا للتو دكتور جيسيكا جناور من جامعة فليندرز يلي صرحت لي SBS أنه من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا جميع أراضي المفقودة بأي سلام يتم التفاوض عليه، ومن أوكرانيا إلى جيل زاد الذي يهز الأنظمة من نيبال إلى المغرب. الأجيال الشبابية قادت موجة احتجاجات أطاحت بحكومات.
We are witnessing the future. Every corruption in the country from the local level to federal level. All the Nepalese citizens are fed up of corruption.
إذن أسفرت الاحتجاجات عن مقتل 72 قتيل، ولكن أجبرت الحكومة على الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة إلى رحيل بابا الفقراء البابا فرانسيس بنيسان إبريل من هالعام عن عمر ناهز 88 عام.
Carissimi fratelli e sorelle.
Dear brothers and sisters, it is with profound sadness that I must announce the death of our Holy Father Francis.
Del nostro Santo Padre Francesco.
ومن أستراليا إجوا حتى يودعوا.
Yeah, we are really sad about it. We come from Australia. We were hoping there was some chance to see him, but then we heard about it when we came in here, and yeah, it's pretty much devastated all of us.
وخلف البابا ليون الرابع عشر أول بابا أمريكي.
Do Let us disarm communication of all prejudice and resentment, fanaticism, and even hatred. Let us free it from aggression. We do not need loud, forceful communication, but rather communication that is capable of listening and of gathering the voices of the weak who have no voice.
لننزع عنا كل أشكال الكراهية والتعصب نحتاج إلى الإصغاء لأصوات الضعفاء ونختم مع كوكب يشتعل من حرائق كاليفورنيا إلى أعاصير الكاريبي.
Yesterday was horrible, horrific, terrifying. To see my place being flooded out, it was terrifying for me and my child. The water level reached me to my waist. They had to break into my home to save me.
وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر.
More heat and hunger. More disasters and displacement, and the higher risk of crossing climate tipping points, unleashing irreversible damage. Communities on the front lines are watching too, and asking how much more must we suffer. They have heard enough excuses, they demand results.
هكذا يختتم عام 2025، عام صراعات، احتجاجات، كوارث وتحولات كبرى، عام طرح سؤال واحد على العالم: هل ما زال هناك وقت لتغيير المسار؟ وأين الإنسان من كل ما يحصل؟ هذا التقرير من إعداد سام دوفر من SBS نيوز، ومن أنا بترا طوق الهندي من SBS عربي. تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي، معكم سناء وهيب، ودعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس بكبرى المدن الأسترالية. سيدني 30 درجة وغائم جزئيا، 33 واحتمال تساقط أمطار اليوم بكانبرا، 20 درجة واحتمال تساقط أمطار بهوبرت، ملبورن 22 وغائم جزئيا، 29 ومشمس في أدليد، 32 ومشمس في بيرث، بريزبن 29 ومشمس و33 وأمطار متفرقة في داروين. مستمعينا، كذلك هناك أخبار بالصحف الأسترالية عن موسم حرائق الغابات هذا الصيف في أستراليا الذي أصبح من الصعب التنبؤ به بسبب تداخل عوامل مناخية متضاربة. فعلى الرغم من استمرار تأثير ظاهرة لانينا التي عادة ما تجلب أمطارا وبرودة، تواجه بعض المناطق تأثيرات من احترار مفاجئ في الطبقات العليا للغلاف الجوي، ما يزيد من الحرارة والجفاف. هذا التوازن بين القوى المناخية يجعل توقع مستوى الخطر في كل منطقة معقدا، مع وجود مناطق عالية الخطورة في غرب وجنوب غرب أستراليا وشمال ووسط نيو ساوث ويلز وجنوب ووسط فيكتوريا، بينما تبقى بقية المناطق في مستوى خطر عادي، ما يستدعي يقظة السكان واستعدادهم لأي تطورات محتملة. ومن حالة الطقس بأستراليا إلى حالة السياسة أيضا بأستراليا في التقرير الذي سنستمع إليه الآن.
دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن موقفه الرافض لإنشاء لجنة تحقيق ملكية في هجوم شاطئ بونداي الذي استهدف احتفالا بعيد الأنوار اليهودي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا في 14 من الشهر الجاري. وكان السيد ألبانيزي قد رفض دعوات بعض عوائل الضحايا وكذلك المعارضة الفيدرالية لإنشاء لجنة تحقيق ملكية في الهجوم. وبدلا عن ذلك، أعلن ألبانيزي عن البدء بمراجعة رئيسية لعمليات الاستخبارات وإنفاذ القانون في الفترة التي سبقت هجوم بونداي، والتي ستنظر فيما إذا كانت الوكالات المختصة تمتلك الصلاحيات المناسبة للحفاظ على سلامة المجتمع الأسترالي. ووصف ألبانيزي المراجعة بأنها الطريق الصحيح للتعامل مع الهجوم وتداعياته، مؤكدا أن قراره قد اعتمد على نصيحة الخبراء.
Well, I recognize that many of the calls for a royal commission come from a good place. This atrocity is something which, understandably, people want answers on, how it occurred. I want answers too, and I want justice done. That's why of these two perpetrators, one of them is dead, the other has been charged, and will go through the justice system, and we need to make sure that the younger of the Akrams is held to account. On top of that, we will have a New South Wales Royal Commission. That will look at the actions, clearly, of New South Wales authorities, including the police response, gun licensing issues that are the prerogative of the New South Wales government. But also, we've said very clearly that the Commonwealth government will cooperate with those processes and will provide whatever information is requested, is necessary during those processes. Of course, there are lessons to be learnt, and we, of course, will fully support New South Wales in that process. But in the meantime as well, we want to make sure that there are no gaps in the federal system. So our position is not out of convenience, it is out of conviction that this is the right direction to go in. And the actual experts, who are the current experts, have all recommended this course of action, and we are following the advice that we receive from authorities who are, in 2025, dealing with this atrocity.
وجدد البنيزي ثقته بأن المراجعة التي سيقودها المدير العام السابق لوكالة الاستخبارات الأسترالية إيزيو السيد دينيس ريتشاردسون ستعمل بشفافية وكفاءة عالية للنظر بشكل شامل في أداء السلطات المختلفة لتقدم توصياتها في تقرير سيصدر خلال الأشهر المقبلة.
We want to make sure as well that we do deal with this. That is what the Richardson review will do. It will look at a comprehensive examination of what occurred, if there are any gaps, if there are any gaps between the Commonwealth and New South Wales as well, what response is required, thoroughly, practically and efficiently, reporting in months, not years ahead, acting with unity and urgency, not division and delay. And that is the process that we are undertaking.
ووصف البنيزي هجوم بونداي بالفظيع وشدد على أن دوره كرئيس للوزراء هو ضمان عدم تكرار مثل هذا الهجوم دون تقسيم المجتمع أو شرذمته.
What we need to do at this time is to look at ways in which we can have our common humanity and our common interest. This is an atrocity that was opposed by overwhelmingly all but a minuscule element in our society. And what we need to do, and my job as the leader, as the Prime Minister, is to bring the country together, not to seek to divide, not to seek differentiation, but to seek common interest. And that is what I continue to do. That is what I will continue to do as well, because that is the responsibility that I have. Easy options of looking into the past, if you look at the dates in which occurrences have occurred. 1998, a visa granted. 2000 and 2001, those visas adjusted. 2013, the first granting of a gun licence. 2019, an investigation by ASIO into the younger Akram. All of these issues we should not play politics with. What we should do is go to the heart of what occurred, and importantly, how do we make sure that this never happens again, and how do we make sure that the Jewish community feels safe?
وكان البنيزي يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم صباحا مع مفوضة الشرطة الفيدرالية لتقديم آخر المستجدات في التحقيقات بشأن هجوم بونداي الذي وصفته السلطات بالإرهابي. وسلط رئيس الوزراء الضوء على سجل حكومته في مكافحة معاداة السامية من تعيين أول مفوضة لمكافحة معاداة السامية وتشديد قوانين مكافحة خطاب الكراهية التي تضمنت حظر رموز للكراهية. وأشار أيضا إلى قرار أستراليا طرد السفير الإيراني بسبب ما وصفه بدعم هجمات معادية للسامية في أستراليا.
On the broader challenge of anti-Semitism, the government has acted. We appointed the first ever special envoy to combat anti-Semitism, Gillian Siegel. We're implementing her recommendations. They cover law enforcement, education, universities, social media, the media, migration and citizenship, foreign affairs and civil society. Now, those recommendations build on the measures that we've already put in place. We put in place Operation Avalite. That brings together AFP and ASIO. That's working with state and territory governments. We introduced Australia's first ever hate speech laws. We've enacted a landmark ban on the Nazi salute and hate symbols. We criminalised doxing, something that was opposed by the coalition in the Senate, the malicious release of personal information which was used to target particularly artists in the Jewish community. We appointed Australia's first ever National Student Ombudsman. We created and have launched a National Hate Crimes and Incidents Database. We've imposed counter-terrorism financing sanctions on the white supremacist terrorist network, Terrorgram. And importantly, we covered through the extraordinary work of the AFP and the agencies, and I want to pay tribute to them for the work that they do each and every day, we uncovered the involvement of the IRGC, the Iranians, over some of the anti-Semitic incidents that had occurred, and we expelled the Iranian ambassador. That is the first time that an ambassador has been expelled from Australia since the Second World War.
ووعد البنيزي بمزيد من الإجراءات والعمل مع كل الأطراف في المجتمع الأسترالي لمكافحة معاداة السامية، مثل تشديد الرقابة والعقوبة على من ينشر الكراهية في المجتمع وإعادة النظر كذلك في قوانين امتلاك الأسلحة الخطيرة.
We know that there is more to do as well. We're going to legislate a crackdown on preachers and leaders who promote violence. We're going to introduce new powers to cancel or reject visas for those who spread hate and division in this country. And importantly as well, we're going to make sure that extremists can't buy high-powered weapons over the counter. How is it that this guy in Bunny Rig had six high-powered weapons? That is an issue as well. Now, we'll continue to do what is necessary. We'll continue to act with strength. We'll continue to engage with the Jewish community in particular, but the broader community as well. I had a meeting, as you're aware, with the Leader of the Opposition yesterday. We want to work on providing solutions here, which is what we are determined to do the right thing, not necessarily the easy thing.
وضم المؤتمر الصحفي أيضا وزير الأمن القومي والهجرة السيد توني بيرك، والذي علق على قوانين مكافحة خطاب الكراهية بالقول أن في أستراليا أشخاص يصدرون خطابا لا يتماشى مع قيم البلاد وكانوا يستحقون الطرد لولا كونهم مواطنين أستراليين. وأضاف بيرك أنه يعمل الآن على جعل خطاب الكراهية غير قانوني ومجرم حتى لو لم يدعو للعنف.
There are automatically issues of concern in what has been being said by some of these individuals. You have a significant number of individuals who, if they had been on visas, they would no longer be in Australia. The simplest example of that I would give is someone who was not a hate preacher, but who made a speech at an event where he described October 7 as a day of celebration. Within days, he was no longer in Australia. So there are actions when people are on visas that we take, and we take very quickly. The challenge that we have with respect to hate preachers is the connection has legally been, are they specifically calling for violence? The reality is, it is already unacceptable to Australians. It is already at a point that someone is making clear through anti-Semitic rants that they hate modern Australia. And when people are in that situation,
not only is it something which should already hit a criminal threshold, it also provides and assists in the motivation that the violent person is looking for. So up until now, the law of Australia has kept these two issues quite separate in the criminal world. What we are doing now, and I'm meeting daily with the Department of Home Affairs on this and pressure testing as legislation's being developed by the Department of the Attorney General with the agencies ASIO and the Australian Federal Police, to make sure that we can simply say what hate preachers have been saying is not simply unacceptable. We want it to be illegal. We want it to be criminal. And that's the legislation we're drafting.
بدورها قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية كريسي باريت معلومات عن مستجدات التحقيقات في هجوم بونداي، وبحسب التقييمات الحالية للشرطة الفيدرالية لم يتلقى منفذا هجوم بونداي المزعومان أي تدريب أو اتصال بخلية إرهابية أوسع نطاقا خلال زيارتهما للفلبين، كما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأب وابنه قد تصرفا بمفردهما. وكان لافتا أن مفوضة الشرطة الفيدرالية قد تجنبت الخوض في الجدل السياسي المحيط بإنشاء لجنة تحقيق ملكية في هجوم بونداي، موضحة أن التحقيقات حول الهجوم هي الأكبر التي تقوم بها الشرطة الفيدرالية وشركاؤها، مما يلزمها بالامتناع عن أي تصريح قد يعرقل سير هذه التحقيقات.
Question is not a question for me to answer in relation to a federal royal commission. It's a matter for government. Secondly, in your question around the video, I won't be going into any further detail other than what I've already provided today. As I've said, we've got a prosecution before the court, and I really want to be clear that this is one of, if not the most important investigation that the AFP and our partners will ever do. We have got a grieving community, and we have got a community that is looking for answers, and that is my focus, and therefore I won't do anything or say anything that would potentially jeopardize our investigation and our prosecution.
كان هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. في خبر أيضا تداولته مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، أصدرت العائلة المالكة النرويجية بيانا نادرا كسر فيه كبار أفرادها الصمت بشأن قضية محاكمة ابن ولي العهد ماريوس بيرغ هويبي الذي سيواجه محكمة أوسلو في جلسات تبدأ في فبراير بتهم تشمل الاغتصاب والعنف المنزلي والتهديدات بعد فترة طويلة من التزام العائلة بعدم التعليق. وقد اعترفت الأميرة ميت ماريت بمدى صعوبة التعامل مع الانتقادات كوالدة في هذه الظروف، بينما شدد الملك هارالد على أن القضية الآن بيد القضاء. وأعربت الملكة سونيا عن أن القضية ليس أمرا ينتظرونه بتفاؤل، في حين أكدت العائلة حرصها على مواصلة مهامها والتعاطف مع المتضررات. ومن النرويج إلى أستراليا وحلقة من بودكاست Youth Matters.
تقدر تدافع عن رأيك Your Opinion ومعتقداتك Your Beliefs وأفكارك Your Ideas قدام أي حدا ولا في حدود؟
في أصوات كتير عندها استعداد إن هي يبقى الأول مرة ليها أمل إن ممكن فعلا صوتنا يتسمع، ممكن فعلا نقدر نغير حاجة.
And I know that for me with my voice, that's something I can help people during that journey.
مرحبا، أنا مرام إسماعيل. بهاي الحلقة من بودكاست Youth Matters أو صوت الشباب، علاء التميمي استضاف شباب قرروا يدافعوا عن قضايا آمنوا فيها. يا ترى شو هي هاي القضايا وليش دافعوا عنها؟
بقلب استراليا وبتنوعها الثقافي المالتيكالتشرزم، في جيل جديد من الشباب الاسترالي العربي قرر يعمل فرق create a change ويعبروا عن الامور اللي بدافعوا عنها defend what they believe in شبابنا اللي صدفناهم بهالحلقة من بودكاست يوث ماتر رح يشاركونا رحلتهم مع الدفاع عن القضايا اللي بيشوفوا انه لازم نحكي فيها بنظرهم. How to advocate for something you believe in. خلونا نسمع نموذج من أصواتهم لما قرروا يدافعوا عن الشيء اللي هم مؤمنين فيه.
لم أشعر بالخوف أبدا، ولكن ممكن ما كنت أفكر أو ما كنت أرتب أفكاري، كنت ممكن أقول أنا ما أتفق مع هذه الفكرة، لكن ما عندي خبرة ترتيب الأوراق.
For me, when I do a lot of these talks, I was very much prepared to have to fight a fair bit to prove that this was really important and that this was necessary.
When it comes to addressing or exploring issues like youth crime, I have a legal and criminology sort of background, so I've always been quite aware of the issue. And I think the community that I'm from, similar to Omar's and similar to a lot of other people.
نهاد أسترالي من أصل صومالي وصديق عمار خريج الهندسة العاشق للسينما من أصل هراري، قرروا يواجه قضية انحراف بعض الشباب في الكوميونتي وانتسابهم لعصابات الجريمة. هذا الموضوع كان تريجر ليوعوا شباب الكوميونتي مش بخطاب عادي، لكن بشورت فيلم سموه حسن. حسن صرخة ورسالة قوية بتسلط الضوء على واقع شبابي معقد نتيجة غياب التوجيه، سوء الصحبة اللي بيخلي شباب بريئين يدخلوا عالم الجريمة ويسيئوا مش لأنفسهم وعائلاتهم بس، لكن أيضا لصورة الكوميونتي اللي بيمثلوا. عن بداية الفكرة حاولوا وضع الإصبع على الجرح ومعالجة الخلل عبر هذا الفيلم.
I've always been quite aware of it. I've always read stories of or heard of matters, things happening in Melbourne. The youth crime has always been quite persistent. It's always been all over the news. On top of that, personally, on a level, I guess in my community where we're from, it's always been there. Sort of, and always been something that's been around. But when it came to actually sort of addressing this type of issue through film, I think the moment was when Amar sort of showed me the script that he wrote and this issue that was actually sort of being somewhat addressed in the script in the film. And because of that, that's what really made me want to see if film was a good way to sort of talk about this matter.
مهاد بخلفيته القانونية دمج الأكاديميك باشن والكتابة، وعمار مع حبه للسينما بدأوا بفريق كله فالنتيرز، المصور، البيوت، الممثلين، حتى المايك. خلونا نسمع مقطع من فيلم حسن.
That's what you think, yeah? What? That's what you think? Yo, go on. Is that serious right now?
Come on.
Hey, I don't know what
you're thinking. Yo, go on, fam. Say it to my face while I'm here.
You're an idiot, bro. You need to chill.
Yo, idiot, don't try to play me like I ain't hear all that shit.
Hold on. Something obviously wrong, bro. It's not okay.
Wrong with who?
You, man. Bro, talk to us, man. What's wrong?
Nah, this guy's actually tweaking right now, bro.
Yo, don't touch me, fam.
Nah, bro. But in your room, this guy's gonna act like this? Nah, but what's wrong with you, bro? This guy's straight tweaking.
Nah, this is not okay, in your own house, bro. Are you serious?
Bro, what's wrong, man? Hus, what's wrong with you?
Nah, bro, this guy's tweaking, I'm telling you, man.
Yo, wait, hold on. Hus!
لما تم عرض الفيلم كانت ردود فعل الكوميونتي قوية، في اللي انبهر، في اللي ناقش، كمان في هناك من اختلف، بس حقيقة الكل تأثر. الأهالي شافوا الفيلم باب لفهم أولادهم، والشباب حسوا أخيرا إنه في حدا بسمعهم.
The overall reaction and response to Hassan was amazing. It was a surprise initially because I think as creatives and when we create a work and we're vulnerable when we're making that work and you know we're really putting our heart and soul into our work, our art piece, we are our biggest critics. We want it to be perfect. We want people to love it. We want them to, you know, every message we intend to convey, we want them to receive it. And so we kind of are our own biggest critic. But seeing the many people send us messages after viewing the film, you know, pages of telling us how much they enjoyed it, how much they appreciate it. It reminds you that, you know, how important it is that we're doing this work.
مهدو عمار بيعتبروا أن وجودهم كشباب أستراليين بيمثلوا ثقافتين مش ضعف، لكن هو في الحقيقة قوة، والفيلم هو صوتهم للدفاع عن الكوميونتي وشبابه. صوتنا الثاني هنادة غزالة الأسترالية المصرية اللي رفعت صوتها بقضية كتير ناس بتخاف تحكي فيها، الصحة الإنجابية reproductive health والجنسية. أيضا استخدمت الانستغرام لتكسر التابو
المسكوت عنه بهذا الموضوع بتقديمه بطريقة مريحة علمية وإنسانية بنفس الوقت.
أنا مخصص my advocation is in reproductive health advocacy and remove the stigma والguilt اللي associated بيها. أنا وقعت في الادفوكاسي ديت بعد ما اشتغلت في الفيلد في IVF scientist. عملت كده في 7 سنين وفي الأوقات ديت أنا لاحظت إن في ناس مش في ناس we are affected by reproductive health. كلنا عندنا جسم بس المشكلة إحنا مش عارفين إيه هي reproductive health. وعشان كده أنا كنت عايزة أساعد الناس فيها especially since في ناس uncomfortable خالص يتكلم فيها.
هنادي وبحكم تخصصها في مختبرات التلقيح الاصطناعي بدأت الخطوة.
I would have started about during the process of the 7 years I worked as an IVF scientist and then the subsequent years. It felt very important to be able to do this for me. I would see the fact that it was something that everyone does have reproductive health organs, but not a lot of people know anything about it. It's something that may affect us at one point or one way or another, whether or not you choose to reproduce. And I know that for me with my voice, that's something I can help people during that journey.
قررت تنقل خبرتها من المختبر للشاشة وأطلقت صفحتها جنين وبدأت بنشر محتواها المفيد لفئة الشباب.
For me, the only way to get people to really pay attention is to have short, snappy videos where they can also learn something funny and it doesn't feel overwhelming or jargony. So because my Arabic is very broken, I tend to speak in English because that is just the language I speak the most confidently in. And I will do this because I still want to reach not just Arabs, but I do want to reach a wider audience of people who live in Western countries, perhaps do not identify as Western, so that because there are other factors or intersectionality to consider when it comes to reproductive health.
هنادة شعرت أنه لازم تحكي بصوت الناس اللي ما بيقدروا يعبروا عن وضعهم بهذا الخصوص، وتفاجأت حقيقة بالتفاعل الإيجابي وشكروها كتير من الناس على بساطتها وصدقها، خاصة شباب الكوميونيتي. حسب التقارير في عام 2024 وفق منظمة ميشن أستراليا وتقرير أيضا للأمم المتحدة، سألوا حوالي 17500 شاب عن مخاوفهم وطموحاتهم، وحكى أكثر من 2000 شاب أسترالي أنه أكثر القضايا اللي بتشغلهم العدالة، المناخ، هويتهم وأيضا انتمائهم. على أرض الواقع التقينا من شاب جاي من المستقبل لهذا الجيل، محمد المصري. محمد المصري قرر يدخل انتخابات بالترشح لمجلس الشيوخ الأسترالي. محمد عضو ناشط في أكثر من جمعية حقوقية، هدفه يكون لمجتمعه صوت في مراكز القرار.
صراحة أنا حاسس أن الفترة اللي احنا فيها أكثر فترة exciting، يعني كلنا عارفين أن أنا كواحد يعني يعتبر جيل تاني، يعني أهلي لما جم على طول بعد ما الوايت أستراليا بوليسي سقطت من السيستم بتاع أستراليا، كان قبل السبعينات طبعا منعين أي حد مش بشرة بيضاء أن يخش البلد ويبقى مهاجر في البلد. بعد ما السياسة دي سقطت من كتر الاحتياج للمهاجرين اللي محتاجينهم عشان يعمروا البلد، أهلي وصلوا في السبعينات، في بداية السبعينات.
شعر محمد بلحظة الاختلاف في المدرسة والنظرات عليه من لون بشرته وطبيعة الأكل اللي بيجيبه معاه للمدرسة، وبدأ من ساعتها إنه يفكر إنه لازم يرفع الصوت.
يعني كان فترة صعبة طبعا، إن زينا زي التلاينا زي اليونانيين زي كتير من الجاليات اللي جت كان وجهه صعب، وإحنا طبعا من ضمن يعني في المدرسة، مدرسة public school اللي أنا دخلتها، وطبعا على الوحيد اللي يكون في المدرسة باسم عربي وبشرة مختلفة وشعر مختلف، يعني الحاجات دي كلها كان ما فاتتش على الأطفال الزمايل اللي كانوا معايا في المدرسة. فطبعا كان في تعليقات وكان في حاجات. كان وصلنا دلوقتي للفترة إن بعد ما كان الكل بيتريق على اللي في اللانش بوكس بتاع كل واحد، سواء أكل من أي حتة حوالين البلاد المختلفة، أي حاجة غير السندوتشات العيش التوست بريد بالحتة جبنة جواها، كان بياخد له طريقة. دلوقتي وصلنا لمرحلة ان احنا كبرنا وشفنا ولقينا ان بقى عندنا شرف ان احنا نكون من الطبعات المختلفة، وحسينا بمسؤولية ان احنا دلوقتي علينا مسؤولية ان احنا ندي صوت للجاليات اللي احنا جايين منها وللمبادئ اللي احنا بنعبر عنها، نقدر نضيف للبلد دي، ان احنا عايزين افضل شيء للبلد دي، وبنحاول ان احنا نتعاون ونعرف ازاي نقدر نضم فوق صوتنا مع بقية الأصوات عشان نحاول نحسن البلد. ده شيء طبعا ما بيجيش بسهولة وهياخد وقت وتجربة، بس أهمية أن يكون في الحب للبلد، الحب اللي احنا عايزين نحسن البلد، مصلحة المجتمع بشكل عام، ويكون لنا دور في تحسين البلد. ده شيء يفرحني يعني أن أنا أكون لي دور في حاجة زي دي.
لكن شو عمل محمد المصري ابن استراليا العربي؟ محمد المصري قرر يدخل انتخابات بالترشح لمجلس الشيوخ الأسترالي. عن هاي الخطوة قال محمد المصري:
هي بصراحة خطوة، مش خطوة يعني، أنا بحسها نطة كبيرة. كان في ظلم كتير يعني، الناس كتير حاسين أن أصواتها مش مسموعة، ودي شفتها خلال وقت الانتخابات يعني. ما كنت بتكلم مع المجتمع بلاقي كتير حاسين هنحقق إيه ولا إيه الهدف يعني، ما فيش حاجة بتتغير، إيه اللي هيحصل يعني، ما إحنا نحط صوتنا ولا مين بيهتم بينا أساسا. فده حاجة تزعل يعني، حاجة تزعل إن إحنا يكون عندنا فقد الأمل بالطريقة دي. اللي لاحظته إن لأ، إحنا يعني احنا حصلنا عليه سواء انا او غيري، لقينا ان في اصوات كتير عندها استعداد ان هي يبقى لاول مره ليها امل ان ممكن فعلا صوتنا يتسمع، ممكن فعلا نقدر نغير حاجه. وده شيء صعب ان احنا نقدر نحققه بدون ثقه من الناس، بدون تشجيع من الكل، بدون تعاون مع الاخرين، المتطوعين، المتبرعين اللي بيقفوا معانا يساعدونا. ناس كتير، كميه الناس اللي طلعوا في الانتخابات اللي فاتت وساعدوا في ان هم يوزعوا الفلايرز ولا يدوا الناس يوم الانتخابات الهاتو فوت كارد، الحاجات دي كلها ادت خبره لناس كتير قوي عمرها ما كان عندها خلفيه السياسه في البلد دي، هنا هو تقدر نتعاون معاها ازاي او بتدير ازاي. هنا هو في الفرصه ان احنا نطلع وما فيش اي ضرر، في بالعكس في هنا هو ويلكمينج، احساس ان احنا عايزين اصوات اكتر عشان نقدر مع الاصوات الاكتر نحسن البلد.
محمد المصري بيأكد ان استراليا تحتضن الجميع، لكنها محتاجه اللي بادر يسمع يفكر ويتكلم
عشان نقدر نكون في بلد من البلاد النادرة اللي في العالم، وفي نفس الوقت بنحاول نتعاون مع بعض عشان نحسن البلد لينا كلنا. مش شيء سهل، لكن مهم ان احنا نفضل نحاول فيه، مهم ان احنا نفضل رايحين للحاجة المختلفة. الاوقات ممكن تكون مخيفة، ونحاول ان احنا باحترام نحاول نفهمها ونشوف ازاي نقدر نحسنها لينا كلنا، وعلى قد ما نقدر نحاول ان احنا برضو نقرب اصواتنا لبعض. احنا داخل الجالية احسن غير ما نبقى عن كل واحد يعني متقسم بطريقة وبوجه مختلفة، ونلاقي إن مفيش حد قادر يظهر خالص.
وبيأكد إنه عام 2024 كان عام التحدي والصوت العالي للكوميونتي ضد الإسلاموفوبيا وضد التهميش من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات الفيدرالية وتمكين الشباب إنهم يكونوا صانعين للتغيير. مهد، عمار، هنادة ومحمد ما استنوا حدا يعطيهم الميكروفون، لكنهم راحوا أخدوه وعبروا عن نفسهم بطريقتهم. وبالنهاية تبقى الأسئلة الكبيرة مطروحة: هل صرنا بنفهم أنه هؤلاء الشباب مش قادة للمستقبل بس، لكنهم بالفعل الآن قادة وعندهم الاستعداد ليعبروا عن أنفسهم وليعبروا أيضا عن مجتمعهم؟ كنت معكم أنا علاء التميمي في بودكاست يوث ماتر، وفي الإشراف مرام إسماعيل، وشكر خاص لهمسة أبو خير على المساهمة بهالحلقة.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي، أنتم في الساعة الثانية من البرنامج، ونعيد الاستماع إلى أبرز إصدارات إس بي إس عربي خلال السنة. مستمعينا، نلقي نظرة للمرة الثانية على حالة الطقس بأستراليا في هذا اليوم الأحد في الرابع من شهر يناير كانون الثاني لعام 2026. نبتدئ من سيدني، اليوم 30 درجة وغائم جزئيا، 33 واحتمال تساقط أمطار في كانبرا، 20 درجة واحتمال تساقط أمطار في هوبرت، 22 وغائم جزئيا في ميلبورن، 29 ومشمس في أدليد، 32 ومشمس في بيرث، بريزبن 29 ومشمس و33 وأمطار متفرقة في داروين. أعزائي، من الأخبار المتداولة كذلك مع بداية 2026، واعتبارا من مطلعها دخلت في أستراليا حزمة من التغييرات الجديدة على المستوى الوطني وفي عدد من الولايات، شملت قوانين وسياسات تمس الحياة اليومية للكثيرين. فعلى الصعيد الوطني جرى خفض الحد الأقصى لتكلفة الأدوية المشمولة ببرنامج برنامج المزايا الصيدلانية من 31 دولار و60 سنتا إلى 25 دولار. كما تم استبدال خدمة Health Directs بخدمة هاتفية جديدة تعمل على مدار الساعة، يقدمها طاقم تمريضي عبر نظام ميديكير، إلى جانب إطلاق بوابة إلكترونية جديدة مخصصة لفحص وتقييم الصحة النفسية. كذلك شهدت مدفوعات الضمان الاجتماعي مثل Youth Allowance أستدي وكير ألاونس زيادة تلقائية نتيجة ربطها بمعدلات التضخم. ومن التغييرات اللافتة كذلك إلزام محلات البقالة ومحطات الوقود بقبول الدفع النقدي للمشتريات التي تقل قيمتها عن 500 دولار مع وجود بعض الاستثناءات المحددة. ومن هذه التغييرات إلى تقرير بشأن الصحة في عام 2025.
كلنا نحب البرامج التلفزيونية المصورة في أقسام الطوارئ، ولكن في حياتنا الواقعية عادة لسنا متحمسين لمثل هذه الدراما. وبالنسبة لأمة ما زالت تشعر بآثار جائحة كوفيد-19، كانت أنباء كانون الثاني يناير من عام 2025 عن وفاة شخص في الولايات المتحدة بسبب إنفلونزا الطيور من فئة H5N1 ليست مريحة على الإطلاق. في وقتها تحدثت SBS مع ميشيل ويل، باحثة في مركز جينوم مسببات الأمراض بجامعة ميلبن، لمعرفة ما إذا كان الأستراليون في خطر حقيقي. وأوضحت وقتها ميشيل أن الخطر على عامة الناس منخفض، لكنه أعلى للعمال الذين يتعاملون مع الطيور المصابة.
The most recent assessment by the Quadripartite, it came out in December, still suggests that the risk of avian influenza infection to the general public remains low, but it is higher for occupationally exposed workers, okay? These are people who would infect or interact with infected animals. So for the average person, our risk is quite low, but if you have chickens and they're sick, it's important to get those animals tested and know your risk.
وبينما يبدو أننا بعيدون عن خطر إنفلونزا الطيور على الأقل في الوقت الحالي، هل نحن مستعدون لجائحة جديدة بعد 5 سنوات من كوفيد؟ البروفيسور بول كيلي، والذي ساعد في قيادة الاستجابة الصحية العامة لجائحة كوفيد-19 في أستراليا، أعرب عن قلقه لأن الثقة صعبة المنال وسهلة الفقدان، وقد يكون هذا تحديا في مواجهة جائحة جديدة حيث لم تعد ثقة الجمهور الأسترالي كما كانت سابقا.
Trust is hard to win and easy to lose, and I think that will be a major issue for us going into the next pandemic. The Australian public was enormously trusting of medical advice and the politicians that were in charge of at the national and the state and territory level. I'm not sure that that's the case now.
وفي كانون الثاني يناير أيضا كشفت الحكومة الفيدرالية عن أول استراتيجية وطنية للتوحد في أستراليا بقيمة 42 مليون دولار لتحسين الإدماج والوصول والدعم للأشخاص المصابين بالتوحد. وفي وقتها قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشورث عند الإعلان إن الحكومة تولي اهتماما بكيفية تواصل الناس مع الحكومة وتوفير الموارد بلغاتهم.
Whether that is through the peer support, whether it is through being very conscious of asking people how they would like to be communicated in different government systems, making sure that we have resources in language is some of the initiatives that we have committed to make sure there is a priority for linguistically and culturally diverse people.
هناك أكثر من 400 ألف أسترالي يعانون من مرض الخرف ويتعايشون معه. كان هناك اهتمام واسع بتجربة اختبار دم جديد في المملكة المتحدة للكشف المبكر عن علامات الخرف. وأكدت بروفيسور كارين أنستي أن الأدوية متاحة لتخفيف الأعراض في المراحل المبكرة، لكنها لا توقف تقدم المرض.
They don't prevent or stop the disease progression. So the medications that are available now are really effective in the earlier stages of dementia, and they are more to treat symptoms.
ومن الجدير بالذكر أن سرطان الرئة هو خامس أكثر أنواع السرطان تشخيصا في أستراليا، لكنه يسبب أكبر عدد من الوفيات لأنه غالبا ما يكتشف متأخرا. وقد أعلن وزير الصحة مارك باتلر عن برنامج فحص جديد مع تقديم CT scan متنقلة للمجتمعات النائية لضمان وصول كل أسترالي وأسترالية لهذا البرنامج الرائد.
So in addition to rolling this program out nationally in the usual way, allowing people to go to their doctor and get referred for a CT scan at a place like Benson here, we'll also from later this year be rolling out trucks into regional communities with cutting-edge CT, mobile CT technology to ensure that every single Australian, no matter where they live in the country, has access to this world-leading program.
وفي تموز يوليو من عام 2025 دعا خبراء الصحة إلى اتخاذ إجراءات مبكرة للوقاية من السكري. وقال الباحث تازمان ديفيز إن ضريبة المشروبات السكرية مدعومة عالميا لتقليل استهلاك السكر ويجب دمجها مع سياسات دعم الغذاء الصحي لتغيير نمط الحياة.
So the World Health Organization strongly recommends that countries consider taxes on sugary drinks. We know that over 100 countries have implemented taxes on sugary drinks, and there's very strong evidence that these taxes can lower people's sugar consumption. So I think if we're getting serious about tackling type 2 diabetes, I think a tax on sugary drinks is a no-brainer. It's never the case that one policy is a silver bullet. We really need a suite of policies to best shift people's diets. And I think subsidies are also needed.
4 ملايين أسترالي أي 1 من كل 5 يعيشون مع الألم المزمن. وذكرت نيكولات إليس رئيسة كرونيك بين أستراليا أن الألم المزمن يحتاج فريقا متعدد التخصصات، لكن فقط 18% من المرضى يحصلون على هذا النوع من الرعاية.
Chronic pain is a complex condition to treat, and it usually needs a team of health professionals with different skill sets to help build that person's toolkit. Unfortunately, in the National Pain Report, we saw that only 18% of people are referred to what we call multidisciplinary care, where they can get access to those different health professionals to help support their care.
كما كشفت تقارير حديثة عن أن أستراليا هي عاصمة الحساسية في العالم، مع انتشار الحساسية تجاه حبوب اللقاح بنسبة 24% والطعام بنسبة 7% والأدوية بنسبة 5%. في هذا الإطار قالت بروفيسور كيرستن باريت أن الأمراض التحسسية مشكلة كبيرة تؤثر على ثلث الأستراليين وتحتاج استثمارا مستمرا لتحسين الوقاية والعلاج.
Allergic disease has not been given the attention that it deserves, and this report shows that allergic disease is a hugely significant problem for Australians, affecting 1 in 3 Australians. That's almost every household. And I think that this report shows that more attention is required, and certainly sustained investment in the National Allergy Council and the National Allergy Centre of Excellence to help prevent allergies, help improve the safety of those with allergic disease, to accelerate research and deliver better care. That's what we really need.
هذا وشهد قطاع التلقيح الصناعي IVF جدلا هذا العام بسبب أخطاء جسيمة وتسريب بيانات حساسة للمرضى، ما دفع الحكومة لإنشاء هيئة اعتماد مستقلة بحلول يناير 2027. وذكرت إيزابيل لويس إحدى المتضررات أن الخصوصية انتهت، وعلاج الخصوبة هو الأكثر حساسية عاطفيا، وتسريب البيانات أثر بشكل كبير على مشاعرها ورحلتها نحو الأمومة.
It makes me feel like privacy is dead. You know, fertility treatment is probably the most invasive and emotional medical treatment I've had. Treatment for mental health stuff, and I'd probably be less concerned about that being on the dark web. But this is so, like, it kind of cuts deep into your emotional, ness of why you want to be a parent, your journey there.
وأخيرا سلط استطلاع Health of the Nation الضوء على دور الأطباء العامين GPs في إدارة حالات أكثر تعقيدا. وفي هذا الإطار أوضحت الباحثة رامية رمان أن مراجعة المريض لطبيبه العام تمنعه من الدخول إلى المستشفى، لذلك من الأفضل التوجه للطبيب العام أولا.
When patients are able to see their GP and spend time with their GPs, it actually means that they don't end up in hospital. So best to see their GP rather than walking into the hospital.
وفي نهاية العام نشب خلاف جديد حول تمويل المستشفيات الحكومية، حيث اتهم مسؤولو الصحة في الولايات الحكومة الفيدرالية بالتراجع عن التزاماتها. وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إن الحكومة الفيدرالية تمتلك موارد أكبر، لكن نحن مسؤولون عن تقديم تلك الخدمات، وما يعرض علينا حاليا غير كافٍ.
Federal government's got a lot of far deeper pockets than the states do, but we're responsible for service delivery, and we need a new deal here because what's being offered is just not good enough.
في هذا العالم لا يمكننا التأكد من أي شيء إلا الموت والضرائب والخلافات حول تمويل الصحة العامة. أعد هذا التقرير آلان لي لأس بي أس نيوز، وقدمه لكم لأس بي أس عربي فارس حسن.
أهلا بجميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. بالحديث عن المواضيع التي أصبحت متداولة كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، في الحقيقة دعوة، هذه الدعوة رفعها رجل كوري جنوبي، وهي دعوة قضائية ضد زوجته بتهمة الهجر الخبيث بعدما رفضت التبرع له بجزء من كبدها لإنقاذ حياته، رغم أن الأطباء وجدوا تطابقا عاليا بينهما ما جعلها مرشحة مناسبة للتبرع. الزوجة بررت رفضها بقلقها من المضاعفات وتأثيرها على قدرتها على رعاية طفليها، ولاحقا وجدت المحكمة أن التبرع بالأعضاء قرار يتعلق بالاستقلال الجسدية ولا يمكن فرضه كواجب زوجي. قدمت الدعوى ورفضت، وفي نهاية المطاف اتفق الزوجان على الطلاق، ومنحت الزوجة حضانة الطفلين مع استمرار دعم مالي لزوجها السابق أثناء تعافيه من عملية ناجحة أجراها بتدخل متبرع آخر. ومن هذه الدعوة إلى تقرير بشأن القضية الأكثر تداولا كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لمست شخصيات سياسية وشخصيات ملكية أيضا، وأطاحت بالبعض، بل اتخذ من البعض لقب أمير بسببها. دعونا نستمع إلى هذا التقرير عن جيفري إبستين.
ليس كمثلها فضيحة تتسع وتكبر كلما تكشفت خيوطها، وتتشعب ما أن تفتح وثيقة جديدة أو يسرب اسم إضافي. تلك هي قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المدان بالاعتداء على قاصرات والإتجار الجنسي بالفتيات القاصرات والشابات. معكم أنا محمد الغزي من بودكاست وراء الخبر.
ملفات جيفري إبستين، صندوق أسرار قد يتحول إلى منعطف تاريخي.
وتلك هي أصوات ناجيات من عالمه الذي ابتلع في كواليسه أسماء كبيرة.
I'm here because as a child I was pulled into Jeffrey Epstein's world, a world built on exploitation and manipulation of innocence and the protection of powerful men and women who believed that they were untouchable. Today we'd rather be preparing for the holidays. We'd rather be at home with our families, baking with our children and decorating the Christmas tree, as we try to move past this horrific moment that has impacted our entire adult lives. However, that's not possible because it's become something it should have never been, political and sensationalized. The truth is simple. We were victimized as children and failed repeatedly by the very system that was supposed to protect us.
وليست وحدها أشلي روبرايت التي تأمل نهاية تسييس هذا الملف. تلك جينا ليزا جونز تناشد الإفراج عن الوثائق الكاملة من ملفات جيفري إبستين.
I beg you, President Trump, please stop making this political. It is not about you, President Trump. You are our president. Please start acting like it. Show some class. Show some real leadership. Show that you actually care about the people other than yourself.
ترامب يطلق شرارة النشر، ليس لدينا ما نخفيه. ومع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت ضغط شعبي وسياسي غير مسبوق على قانون يلزم وزارة العدل بنشر ملفات أبستين، بدا المشهد وكأنه لحظة انفراج ستضع نخبة سياسية واقتصادية وثقافية أمام اختبار قد يغير شكل أشهر قضية إتجار بالجنس في الولايات المتحدة والعالم.
I'm all for it. You know, we've already given 50,000 pages. You do know that. Unfortunately, like with the Kennedy situation, with the Martin Luther King situation, not to put Jeffrey Epstein in the same category, but no matter what we give, it's never enough. You know, with Kennedy, we gave everything and it wasn't enough. With Martin Luther King, we gave everything and it's never enough. We've already given, I believe the number is 50,000 pages. 50,000 pages.
الكونغرس بدوره صوت بغالبية 427 صوتا مقابل صوت واحد فقط لفتح الصندوق الأسود المغلق منذ عقود، صندوق تقاطعت داخله السلطة بالمال والسر بالفضيحة.
On this vote, the yeas are 427, the nays are 1. Two-thirds being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
ما أن تحركت عجلة الإفراج عن الوثائق حتى عاد سؤال أبستين إلى واجهة الرأي العام، من كان هذا الرجل ومن هي شريكته وما الذي تخفيه الملفات التي تهدد بإعادة رسم الحدود بين النفوذ والعدالة؟ ملفات أبستين وثائق فضيحة تتجاوز من نسجها. ليست ملفات إبستين مجرد أوراق من تحقيق جنائي، إنها سجل معتم يمتد لسنوات من الإتجار الجنسي بالقاصرات وشبكة علاقات واسعة طالت رؤساء، أمراء، أثرياء، فنانين وأساتذة جامعات. تشير الوثائق إلى أن إبستين وشريكته جيلين ماكسويل وفرا فتيات قاصرات لشخصيات نافذة في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، وأن النفوذ للعدالة هو الذي حمى هذه الشبكة لسنوات طويلة. اليوم ومع التصويت الساحق لنشر الوثائق، يرى مراقبون أن القضية قد تنتقل من فضيحة فردية إلى منعطف تاريخي يعيد النظر في فكرة الحصانة داخل دائرة النخبة العالمية. سيرة بين المال والفضائح. ولد جيفري أبستين عام 1953 وبدأ كمدرس رياضيات قبل أن يتحول إلى ملياردير غامض بلا مسار مهني واضح وبثروة يصعب تتبع مصادرها، لكن شهرته الحقيقية جاءت من الجانب المظلم لحياته. في عام 2005 اعتقل لأول مرة لاستغلال قاصر في الدعارة، وفي عام 2019 واجه تهما جديدة بإدارة شبكة إتجار بالقاصرات استخدم خلالها منازله وجزيرته الخاصة في الكاريبي. وفي آب أغسطس 2019 عثر عليه ميتا في زنزانته، أعلنت الوفاة انتحارا، لكن الشكوك لم تهدأ يوما. وفاته لم تغلق القضية بل جعلتها أكثر غموضا وتأثيرا، لأن الرجل كان يحمل أسرارا تتجاوز حياته بكثير. جيلين ماكسويل، شريكة الظل ووجه الشبكة. كانت جيلين ماكسويل الناشطة الاجتماعية وسيدة الأعمال البريطانية الفرنسية الأمريكية، بوابة إبستين إلى عالم النخبة. ألقي القبض عليها في عام 2021 بتهمة الإتجار بقاصرات لمصلحة إبستين، وحكم عليها بالسجن 20 عاماً. مثلت ماكسويل العنصر الذي جعل الشبكة تعمل، كانت تقترب من الفتيات، تجندهن، تقدمهن لنخبة تبحث عن الخدمات، وتغلق الدائرة بالمال والضغط. لذلك تعد شهادتها إن أفرجت عنها أو كشفت أحد أكثر المخاوف التي تؤرق المتورطين اليوم. شبكة أسماء، كلما فتحت ورقة خرج ظل جديد. ظهرت في ملفات أبستين السابقة قائمة طويلة من الشخصيات، بعضها برئ وبعضها أقصي اجتماعيا وبعضها لا يزال مصيره مبهما. ومن أبرز تلك الأسماء الأمير أندرو، ذكر اسمه 173 مرة حتى جرد من ألقابه الملكية بعد تضرر سمعته. والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والحالي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون، وأسماء كثيرة في المشهد السياسي، بل إن القائمة لم تقتصر على السياسة، امتدت إلى الفن والرياضة والمجتمع، وضمت المغني الراحل مايكل جاكسون، كيفن سبيسي، ليناردو دي كابريو، كيت بلانشيت، أوبرا وينفري، وديفيد بيكهام، وأسماء عديدة وردت في سياقات مختلفة من التعامل أو العلاقات الاجتماعية من دون إثبات تورط. وتشير الوثائق إلى أن العالم الراحل ستيفن هوكينغ حضر مناسبات في جزيرة إبستين دون شبهة جنائية، بل إن حتى نعوم تشومسكي المفكر الأمريكي الشهير ورد اسمه في ملفات إبستين. ووفق عضو الكونغرس توماس ماسي، فإن الوثائق الجديدة تحتوي على 20 اسما إضافيا بين سياسيين وأثرياء ومنتجين سينمائيين تفتح ملفاتهم لأول مرة. بعد مرحلة من التردد، أعلن ترامب أنه وقع قانون الإفراج عن الملفات، مؤكدا أن أبستين كان ديمقراطيا طوال حياته، ومشيرا إلى علاقة الرجل بشخصيات نافذة في الحزب الديمقراطي. في المقابل يرى منتقدون أن الخطوة قد تكون سياسية بقدر ما هي قضائية، ضغط على خصومه، محاولة لإعادة تشكيل الرأي العام، أم بداية لمواجهة مفتوحة بين السياسة والعدالة. لكن ما هو مؤكد أن كرة الثلج هذه يتوقع على نطاق واسع أن تكبر أكثر في الأيام القليلة المقبلة، وأنها سوف تؤدي إلى الإطاحة بالعديد من الأسماء التي تصدرت المشهد المالي والسياسي في المجتمع الأمريكي والعالمي لعقود من الزمن. أعد هذا التقرير محمد الغزي بالتعاون مع سيدني لانغ. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة أو يرغب بالتحدث عن اعتداء جنسي أو تحرش أو عنف أسري، يرجى الاتصال بخدمة 1800 Respect على الرقم 1-800-737-732 أو زيارة الموقع 1800respect.org.au. وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال بالرقم 000.
I am 27 years old and I'm a doctor in neuroscience, holding a PhD and an anatomy and physiology lecture at a university somewhere out there. And I'm making this video because I was sitting here, it's like the sun's really shining, it's a nice day, and I'm sitting in every blessing that I worked for. It's good, alhamdulillah.
بهذه الطريقة يعرف عن نفسه على التيك توك، أسلوب مختلف جريء وقريب من الجيل الجديد، نعم، ضيفنا اليوم هو الدكتور زين عمرو، باحث في علوم الأعصاب ومحاضر جامعي شاب لا يشبه المحاضرين الذين اعتدنا عليهم. عمره 27 سنة تقريبا، لكنه استطاع أن يفرض حضوره في قاعات الجامعة وعلى منصات التواصل بأسلوب تعليمي فرفوش كما يقول طلابه، وبشخصية تجمع بين المعرفة والطاقة الإيجابية. أنا سناء وهيب، ويسعدني أن أستضيف اليوم دكتور زين عمرو. أهلين دكتور زين. زين دكتور في عمره تقريبا 27 سنة، هذا اللي فهمته أنا من طلابك وفهمته كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، صغير جدا بالنسبة لي الصورة النمطية اللي عندنا على دكاترة الجامعة. لكن قبل ما نوصل للدكتورة كلها، احكي لي من هو زين؟
أنا مثل ما قلت، أنا اسمي زين. أنا خلقت وربيت أكتر وقتي وطفولتي بأدليد أستراليا. عشت شي 3-4 سنوات بلبنان. أنا بيجي من ضيعة اسمها معيصة على فتوح كسروان. بحب الرواء بالحياة، بحب النسكافيه تبعولي وشي مع رفقاتي، وبحب عائلتي، وبس إنه بحب إنه واجه الحياة برواء وأدفنتشر.
دكتور زين، لو رجعنا زين الطف، كيف كان؟ هل كنت عندك كل هالطاقة الإيجابية فرفوش بالطريقة اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ الطلاب اللي درسوا عندك بيقولوا لي والله هذا دكتور فرفوش.
شكرا. هلا إذا بدي أفكر فيها، من وقت ما كنت صغير كنت كيف بتقولي فرفوش. كل واحد أول أساساً يكون واحد إنه يعيش ويتقابل العالم كيف يتقابل نفسه. وأنا من وقت ما كنت صغير كنت فرفوش، بس إنه كنت كمان خجول وقت كنت صغير. بس وقت كبرت مع الأيام طلعت من نفسي وبلشت حب الاجتماع.
دكتور زين، يعني لما بنحكي عن تخصصك، هو تخصص في الحقيقة صعب، علوم الأعصاب. شو اللي خلاك تختار يعني التخصص الصعب جدا اللي أول ما بنسمعه شوي بنخاف، وعلم التشريح وغيره؟
أنا فلت على هيدا الاختصاص عشان أنا ربيت مع أمي الله يطول عمرها، هي عندها مشاكل بالأعصاب بالظهر. من وقت ما كنت واعي، كنت أمي من قبل ما خلقت كان بتعاني من هيك أمراض. وتجربت بهالجو وشفت، مش بس أمي، بس كذا أشخاص بحياتي بيعانوا من شيء إنه كرونيك بين أو هيك بالأعصاب، أي يكون أي مرض. صار عندي كيوريوسيتي، كان كتير بدي أعرف إنه كيف هيدا الشيء بيصير بالجسم وكيف الدماغ بيفسر الوجع وكذا وكذا. وهيدي هي اللي إنه قفشتني لفوت بها هيك البحث. بشرحها in a way that it's I just the curiosity was something اللي أخذني على الآخر.
هل كنت أنت كطفل يعني متفوق ومتميز عن زملائك؟
إيه ولا، وهلا كل هلا بالشعب العربي أكيد كل أم وبيب بدهن يتمنوا لولدهم يكون دكتور أو تعرف كيف. how did these high society jobs. بس هلا أنا بصراحة ولا كنت فكر في أصير دكتور بحياتي. أنا فكرت بدي أصير بايلوت وقت كنت صغير. بس تجرب الحياة، واحد إذا بيفوت إنه if you just approach life in كل شيء بوقته، بيفتح. أنا بس عم بحكي من my perspective of course.
طبعاً.
بيفتح كذا أبواب اللي مش ما كنت متوقعة، تعرف كيف. وأنا أفكر إنه الإنسان هو اللي توصل على نفسه إنه لازم ينقي أي باب بده يفوته ويكفي بالطريق.
زين، أنت يبدو أنه ما فيش ليميت لطموحك، لأنه عم بشوف زين هون، بشوف زين في مونغيال، بشوف زين في كل مكان. شو كنت بتعمل في كندا؟
أنا نقلت على كندا أساساً لأشتغل دكتور بحث بجامعة هونيك. وكان عم بشتغل بسبيشلتي تختلف اللي عملتها أنا بالبي اتش دي. بس وقت نقلت ظروف الحياة انه تغيرت،
تركت هالشغل بس ضليتني توتلي 10 مانث 10 شهور هناك واشتغلت الشغل انه بيختلف كليا عن الدكتور. اشتغلت بمطعم, اشتغلت كمودل كم شهر, ونزلت انه طبعت كتاب الشعر, نزلت واحد من one of my books for poetry. so بهيدي السبعة أشهر اللي ما اشتغلت دكتور بكندا, أنا مثل ما قلت إنه عندي passion لك أكثر من شيء واحد. فتت على هيدا الباب وشفت وين وصلني وكان كتير كان كتير كتير حلو, وهلا بعدني عم كافي بإنه تكتب شعر وإن شاء الله رح نزل شيء بعد كم شهر.
Yeah.
مرة تانية بس إنه واحد اللي بقوله لكل all of my students وتأحكي معهم كإنسان مش إنه مش كبروفيسور دكتور تعرف كيف. أنا ما بحب هيدا إنه يفكروني إنه أنا بختلف عنهم عشان أنا بختلف عنهم.
بقى أنا شفت فعلا, أنا لما شفتك زين بكل صراحة أنا حسبتك طالب من الطلاب, لكن قصة التيك توك أنا دكتور ومحاضر وعمري 27 سنة. طيب أنت لما زين بيدخل على قاعة المحاضرات Do they take you seriously? عم بيقولوا هذا دكتور زين أو بيقولوا لا ترى مثلنا مثله؟
السؤال كتير رائع عشان هيدا السؤال عم كتير إنه واقع هلا اللي فيه. بكل صراحة إيه ولا؟
إيه شو بيصير؟
عشان شو بيصير إنه؟
خلينا نوضح كمان المستمعين إنه دكتور زين الآن بيدرس علم التشريح.
إيه ولا بتجاه إنه واحد إنه أنا كالفلسفي تبعولي كيف درس. إنه مثل ما قلت لك إنه بحب يكون إنه التلاميذ يفكروني إنه مني أنا إنه أحسن منهم, تعرف كيف إنه أنا غير عنهم, تعرف كيف؟ عشان أنا الله كلنا خلقنا كلنا إيكول, أنا ما بفكر إنه أنا أحسن من حدا. بس أوقات شو بيصير عشان إنت بتكون أنا الأبروش تبعولي بيكون تنقول personable, تعرف كيف إنه بدي واجههم كإنس نحن إيكول. أوقات شو بيصير بينسوا الرسبكت اللي لازم تكون provided. so أوقات إيه في كتير أنت كتير أكتر من أكتريتهم يعني بيحكوا they approach me be respect etc. but لا أنا يعني صار كذا مرة بكم this past couple of months إنه عندي تلاميذ ما في صد إنه ما بي صدقوا إنه أنا دكتور. إذا هيك فيني واضحة إنه بيتاج إنه they approach me إنه كأنا رفيقهم.
شو بقول لك يا زين؟
زين or yeah إنه بيقولوا لي bro
كمل قل لي إيش شو بيقولوا, أنا نفسي أفهم شو بيقولوا في قاعة المحاضرات.
لا هلا أنا بضلي أقول إنه أول ما إنه introduce myself بضلي أقول إنه أوكي أنا اسمي دكتور زين عمرو بس فيك تسموني زين عشان أنا الدكتور مش ضروري إنه واحد كل مرة يحكيني الدكتور, هيدي مش ضروري عندي. بس شو بيصير إنه وتعطيهم هيدا الفراغ أوقات بياخدوها تو لايك إنه بساطة, تعرف كيف إنه بيواجهوك إنه مثل ما قلت لك إنه أنت كصديق عندهم. وهيدا هلا هيدي this is a nice thing of course عشان يعني فيهم ما بيحسوا إنه ما فيهم يقربوا عني in a way of course إنه يسألوني أي سؤال يخجلوا. هيدا أهم شيء عندي إنه ما يخجلوا.
هم بيسألوك بيقولوا لك زين بدنا نفهم كذا أو كذا.
100%.
طيب زين أنت بتعتبر أنت أكيد درست عند محاضرين كيف ما درستنا إحنا كلنا في الجامعات, وبنعرف إنه المحاضر دائما أو في أغلب الأوقات بيكون عنده هيك هيبة لما بيدخل على قاعة المحاضرات. وأنت أكيد من الناس اللي درسوا عند هالمحاضرين, هل بتعتبر إنه طريقتك بتوصل المعلومة أسهل أو طريقة المحاضر هيك اللي عنده هالهيبة؟
لا أنا هلا of course هيدا بتموه أنا this is my opinion of course وما بعرف شو صح وشو غلط. أكيد كل واحد عنده different approach مثل ما عم تسألي. بس أنا من إنه إذا بتسأليني كشخص بقولك إنه هيدا الابروتش اللي عندي هو بيمشي أحسن مع هيدا الجنريشن اللي طالعين, عشان في مثل ما عم برجع على نفس النقطة إنه ما بدك واحد اللي عم دكتور عم تقدر تشرح أي شيء، ما بدك تفوت على الأوضة أو تفوت على اللكشر تحسس التلاميذ إنه في فراغ كتير بينك وبينهم، عشان ما كل التلاميذ أو كل الأطلاب إني ردي عندهم حياة برا الجامعة أولاً، ثاني شيء عندهم ستريس مش بس للجامعة بس عندهم ستريس تبع الحياة. ما بدي أنا إنه يكون الإيجو، ما بدي أنا فوت على الأوضة عندي إيجو، عشان هيدا ما عنده مطرح بدراسة اللي أنا عم حاول إنكارج بالأوضة. أنا أهم شيء إنه كمعلم بدي أعطي تلاميذي الأطلاب the best education but also the space تكونوا مرتاحين تيسألوا سؤال، ما بيهم يفكروا انه سؤال يكون stupid، تعرف كيف؟ اوقات انا كنت طلاب وانا كنت a student، انا كنت اوقات فكر انه ما كنت اسال كم اسئله الى المدرس عشان يفكر انه رح يفكرني انا انه
ما فهمت عليه. زين، احنا حكينا عن الطلاب لما بيدخلوا عند دكتور زين بيقولوا شفناك عن تيك توك. احنا منساش انه كمان دكتور زين مش عايش في الجامعة وحده، كمان عنده زملاء من الأكاديميين، عنده بروفيسورات من زملائه. ما بيقولوك ترى زين شو بتعمل انت على تيك توك؟
هل الجامعة شافوا انه سألوني عشان شافوا هني كمان لقوا تيك توك بولي؟ بس لا، الحمد لله ما كان في دعم انه ضغط ولا شيء منه، عشان اجين انا اللي بحط على التيك توك ما انه شيء انه
صحيح. انا شفت بصراحه، لانه كنت كتير انترستد لاعرف دكتور زين اللي حاعمل معه الانترفيو، لازم ادرسه كويس. وكمان انا دخلت تقريبا على كل فيديوهاتك، باي ذا واي مش فيديو واحد. درست علوم الاعصاب، الطب الحيوي. طبعا احنا حكينا انه ممكن السبب الوحيد والاوحد كان هون والدتك. شو طموحاتك؟ شو انت تطمح له الان بعد ما وصلت في 27 سنة لكل هالشي؟ يعني لو بنحكي عن الجامعة فانت دكتور، لو بنحكي عن الابحاث كمان شفت انك توصلت لاشياء ما توصلوا لهم كبار الباحثين في علم الاعصاب، شفت كتير اشياء. شو next؟ what's coming next دكتور؟
very nice question. والله اذا علمك وعلمي عن ربنا والله.
بس كيف يعني؟
انه بناحية انه اللي الله كتبه راح يصير. بس انا مثل حكاسي على أن هلأ بلشت جديد بهيدا البوزيشن بالجامعة اللي في أنا. وإن شاء الله مثل أنه بالفيوتشر بتعم كفي بهيدا الطريق، وشوف شو وين رح يوديني بالبحث وبالتيتشينج. كمان عندي كم بروجكت بدي أعملهم، نزل نيكست بوك تبعولي إن شاء الله بأول السنة الجاي، وعندي كم هيدي اللي أنا بعمل فوكس علي أكثر شيء، إنه الشغل بالنهار وبالليل عم بعمل فوكس على الباشن تبعولي. والله واللي اللي حيصير وبيطلع من هيدا الباشن والشغل مثل ما بقول لك الله يعلم، الله أعلم. بس أهم شيء اللي أنا فيني كنترول تنقول هو إنه كفي على طريقي، وإنه أهم شيء أنا بحياتي إنه أعيش in a way إنه مش بس يكون عندي one thing عم بعمله. إنه أنا بحب يكون عندي كذا شغلة عم بشتغل فيه، بحب ضلي busy. بس مثل ما بقول إن شاء الله إنه أنا كتير بحب أكتب شعر.
بدك تقول لي أي شعر نا؟
أنا هيدا الشعر من البوك اللي نزلته السنة الماضية اسمه الصخر والزيتوني. هيدا الشعر لأمي، كتبت أنا ابن الصخر والزيتوني، أنا ابن النعنع والتوم، أنا ابن أمي اللي تنادي لي عيوني، أنا ابن القمر اللي ما تشوف النوم.
الله يخلي لك والدتك وإن شاء الله تفرح بيك.
Thank you for having me. شكرا عن جد شكرا.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. هناك تقرير يشير إلى أن منتزه كاكادو الوطني يواجه تغيرات بيئية متسارعة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، فقد بدأت المياه المالحة بالتغلغل في المستنقعات والأنظمة المائية العذبة، ما أدى إلى تراجع النباتات التي تعتمد على المياه العذبة مقابل توسع بعض الأشجار المقاومة للملوحة. هذه التحولات تهدد التنوع البيئي وتغير ملامح المنظومة الطبيعية في كاكادو وسط تحذيرات من أن مساحات واسعة قد تتحول مستقبلا إلى بيئات مالحة إذا استمرت الاتجاهات الحالية. ودائما بأستراليا سنستمع إلى حلقة من سلسلة مشوار.
في قلب غرب ولاية نيو ساوث ويلز، بعيدا عن المدن وبعيدا عن أي صوت مألوف، تمتد أرض تبدو اليوم صامتة تماما، بحيرة جافة لا ماء فيها ولا حياة ظاهرة على سطحها. لكن هذه البقعة بالتحديد غيرت ما نعرفه عن تاريخ الإنسان في أستراليا. إنها بحيرة مانغو. حلقة جديدة من مشوار، معي أنا ريان برهوم. عندما تصل إلى بحيرة مانغو، أول ما يلفتك هو الفراغ، مساحة شاسعة من الأرض المتشققة، أرض بيضاء مائلة إلى الصفرة، وكثبان رملية تعرف باسم لونيتس تحيط بالمكان كجدار طبيعي. اليوم لا ترى سوى بحيرة جافة داخل مانغو ناشيونال بارك، وهي جزء من منطقة أكبر تعرف باسم وولاندرا ليكس ريجن. لكن قبل عشرات آلاف السنين كانت هذه البحيرة مليئة بالمياه، نظاما مائيا ضخما تعيش حوله مجموعات بشرية مستقرة تصطاد وتجمع الغذاء وتدفن موتاها بطقوس لم يكن أحد يعتقد أنها وجدت في هذا الزمن المبكر. في أواخر ستينيات القرن الماضي وأثناء مسح أثري في المنطقة، عثر على بقايا بشرية لم يتوقعها أحد. أولا تم اكتشاف رفات امرأة دفنت بعض حرق طقوسي وهو ما يعرف اليوم باسم مانغوليدي. بعدها بسنوات عثر على رفات رجل دفن بطريقة منظمة ممددا ومغطى بمسحوق أحمر وهو مانغومان. الفحوصات العلمية أكدت أن عمر هذا الرفات يعود إلى أكثر من 40,000 سنة، بعض التقديرات تضعه بين 40 و 42,000 عام. وهنا كانت الصدمة العلمية. في ذلك الزمن لم تكن مونغو صحراء، كانت بحيرة عذبة تحيط بها النباتات وتعيش فيها الأسماك والطيور. الناس الذين عاشوا هناك لم يكونوا عابرين، بل مجتمعا مستقرا نسبيا. استخدموا أدوات حجرية، صنعوا شباك صيد، واعتمدوا على موارد البحيرة بشكل موسمي ومنظم. الأهم من ذلك أن طقوس الدفن المكتشفة تعد من أقدم الأدلة المعروفة في العالم على الممارسات الجنازية المنظمة. لكن بحيرة مونغو لم تبقى كما كانت. مع تغير المناخ العالمي بدأت المياه تنحسر تدريجيا، الجفاف طال المنطقة والبحيرة تحولت شيئا فشيئا إلى ما نراه اليوم. الكثبان البيضاء المحيطة بالمكان المعروفة باسم Walls of China تشكلت نتيجة تعرية الرياح للتربة عبر آلاف السنين. هذه التكوينات الجيولوجية تحمل في طبقاتها سجلات طبيعية دقيقة عن تغير المناخ وتحول البيئة وحياة الإنسان في هذه المنطقة. زيارة بحيرة مونغو اليوم ليست رحلة سريعة للتصوير والمغادرة، بل تجربة تبنى على التمهل وعلى احترام المكان قبل استكشافه. تبدأ الزيارة عادة من مونغو فيزيتر سنتر، حيث يحصل الزائر على معلومات أساسية عن الموقع ويطلب منه الاطلاع على قواعد الحركة داخل المنتزه، لأن هذه الأرض ليست فقط موقعا طبيعيا بل موقعا ثقافيا حيا بالنسبة لأبناء المنطقة من السكان الأصليين. بعد ذلك يسلك الزائر مسارا دائريا بطول يقارب 70 كيلومترا، يلتف حول البحيرة الجافة، ويمكن قطعه بالسيارة العادية في الطقس الجاف مع التوقف عند نقاط مشاهدة محددة ومعتمدة. أولى محطات تكون غالبا عند Walls of China، وهي الكثبان الرملية البيضاء التي تشكلت عبر آلاف السنين. هنا لا يسمح بالتجوال الحر بل السير فقط على مسارات قصيرة محددة لأن التربة هشة للغاية وأي أثر قدم قد يبقى ظاهرا لعشرات السنين. مع التقدم في الطريق تفتح المساحة أمامك على امتداد البحيرة الجافة حيث يمكن رؤية الطبقات الرسوبية بوضوح وهي طبقات يستخدمها العلماء لقراءة تاريخ المناخ ومعرفة متى امتلأت البحيرة بالمياه ومتى بدأت بالجفاف. خلال النهار يمكن التوقف في نقاط مظللة مخصصة للراحة والاطلاع على لوحات تفسيرية تشرح كيف عاش الناس هنا، ماذا كانوا يصطادون وكيف استخدموا الموارد الموسمية دون استنزافها. ومع اقتراب الغروب يتجه الزوار عادة إلى نقاط مشاهدة مرتفعة قليلا حيث يتغير لون الأرض تدريجيا من الأبيض إلى الذهبي ثم الوردي ثم الرمادي الداكن في مشهد يعد من أكثر الغروب تفردا في أستراليا بهدوئه الكامل ومن دون ازدحام أو ضجيج سياحي. بحيرة مونغو ليست موقعا سياحيا تقليديا ولهذا تفرض فيها قوانين صارمة تهدف إلى الحماية للمنع. أولا يمنع السير خارج المسارات المحددة وخصوصا فوق الكثبان الرملية لأنها تحتوي على مواد أثرية غير مرئية للعين. ثانيا يمنع لمس أو نقل أي حجر أو بقايا طبيعية تلوثت عادية أو غير مهمة، فالكثير من الاكتشافات السابقة بدأت بقطع صغيرة ظنها الناس بلا قيمة. ثالثا التخييم مسموح فقط في مناطق مخصصة ولا يسمح بإشعال النار خارجها بسبب طبيعة الأرض الجافة وسرعة انتشار الحرائق. أما بالنسبة للزيارات الإرشادية فهي تعد من أهم عناصر تجربة مونغو، تنظم جولات يقودها مرشدون من أبناء السكان الأصليين يشرحون تاريخ المكان من منظور ثقافي حي ويربطون الاكتشافات العلمية بالذاكرة الشفوية المتوارثة. وهذه الجولات لا تقدم معلومات فقط بل تعلم الزائر كيف ينظر إلى الأرض ككائن حي له قصة وليس مجرد مساحة مفتوحة. ولهذا السبب تصنف بحيرة مونغو ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، ليس بسبب جمالها فقط بل لأنها تجمع بين الطبيعة والعلم والثقافة في موقع واحد. وأنت تغادر بحيرة مونغو قد تشعر أنك لم تر شيئا مذهلا بالمعنى التقليدي، لا مباني، لا أثار حجرية ضخمة ولا معالم سياحية لافتة، لكن ما رأيته أعمق من ذلك بكثير. رأيت مكانا سبق التاريخ المكتوب وسبق المدن وسبق الخرائط. كان هذا مشوارنا إلى ليك مونغو.
ومع هذا المشوار أعزائي نكون وصلنا نحن أيضا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامج ويكند بالعربي الذي أطل عليكم لمدة أسبوعين وحمل لكم أبرز مواضيع SBS عربي خلال السنة. مستمعينا يوم غد تطل عليكم برامج SBS عربي بحلة 2026 ومواضيع 2026. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى وإلى اللقاء.
أنتم برفقة SBS عربي.